سر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: كتاب العدة، باب مقام المطلقة في البيت حتى تنقضي عدتها. قال الله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فنهى الله عز وجل عن خروج المطلقات من بيوتهن، ونسب البيوت إليهن لأنهن يقمن فيها بأمر الله عز وجل وما شرعه. ولا يخرجن، لا منع إخراجها ومنع خروجها. نهى الله عز وجل عن إخراجهن، فلا يجوز للزوج أن يخرجها ولا لأهله، ولا يجوز لها أن تخرج ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وهو الزنا أو الاستطالة على الرجل وأهله والسب والبذاء ونحو ذلك. فالصحيح أنها يعني أن الفاحشة المبينة هي المعصية الظاهرة الواضحة، فعل فاحشة، ولا يلزم من ذلك أن تكون الزنا فقط. فالأصل أن تقيم المرأة المطلقة في بيت الزوجية حتى تنقضي العدة. وقال الله عز وجل: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. والوجد والجدة في المال السعة والمقدرة، ورجل واجد أي غني من الوجد والجدة، ووجد الضالة وجدانا، ووجد السلطان عليه وجدا وموجدة، وجد السلطان يعني غضب، وفلان يجد بفلان وجدا يعني في الحب. ده تتم لغوية، فإذا لغوية في معنى كلمة وجد، إما من السعة والقدرة والغنى ووجد الشيء المفقود، والوجد بمعنى الغضب وبمعنى الحزن وبمعنى الحب، فهي لفظة مشتركة. المقصود منها: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، يعني من حيث تقدرون على المسكن الذي يلائم المرأة. وقد دخل في هذا الزوجة والمطلقة الرجعية لأنها زوجة كذلك. وهذا الأمر من الأحكام الشرعية التي يهجرها أكثر الناس، رغم أن القرآن نص عليه والسنة كذلك في أن المطلقة الرجعية وكذا المتوفى عنها زوجها في فترة العدة يلزم أن تقيم في منزل الزوجية. وأكثر الناس إذا طلقت المرأة، بل قبل أن تطلق، تذهب إلى بيت أبيها، ولا يكاد يطبق هذا الحكم إلا النادر القليل من الناس أن تكون مطلقة وباقية في منزل الزوجية، إلا أن يكون صراع على منزل الزوجية فتقيم لأجل ذلك. لكن الواجب شرعا أن يقيمها الزوج في فترة العدة في منزل الزوجية، سواء كان هناك أولاد أو لم يكن، ويمكن أن يقيم هو كذلك، لكن لا يعاشرها ولا يستمتع بها. روى عن يحيى بن سعيد بن العاص عن القاسم بن محمد وسلمان بن يسار أنهما ذكر أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم البتة، يعني الطلقة المتممة للثلاث، فانتقلها عبد الرحمن ابن الحكم فانتقلها عبد الرحمن أبوها ابن الحكم فأرسلت عائشة إلى مروان ابن الحكم عم المطلقة وهو أمير المدينة، فقالت: اتق الله يا مروان، واردد المرأة إلى بيتها. ف فقال مروان في حديث سليمان بن يسار إن عبد الرحمن غلبني، وقال في حديث القاسم أما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ فقالت عائشة لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة. فقال مروان إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر، أي إن كان عندك أن سبب خروج فاطمة ما وقع بينهما وبين أقارب زوجها من الشر فهذا السبب موجود، ولذلك فقال فحسبك ما بين هذين من الشر. عائشة رضي الله عنها تريد أن تقول له أن المطلقة ثلاثا يلزم أن تسكن في منزل الزوجية احتجاجا بعموم الأدلة في المطلقة أثناء فترة العدة، والحقيقة أن الآية ليست عامة، لأن الله قال في آخر الآية لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فأي أمر بعد الثلاث كما احتجت به فاطمة بنت قيس، لأن فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها الطلقة المتممة للثلاث قال لها النبي عليه الصلاة والسلام اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، وقال لها لا نفقة لك ولا سكنى، لأنه لا يحدث أمر. أما بقاء المطلقة الرجعية في منزل الزوجية فلا يختلفون فيه، لأنه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فاعتذر مروان ابن الحكم اعتذارات على حسب اختلاف الرواة في هذا، فراوي قال إن عبد الرحمن يعني أخاه غلبه، قال إن عبد الرحمن غلبني، وفي حديث القاسم قال ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس، يعني أنها تقول لا نفقت، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها نفقت لك ولا سكنة، فأرسلت عائشة أنه لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة، يعني لا حدة فيه لجواز انتقال المطلقة من منزلها، لأنها كانت تحمل حديث فاطمة على أن فاطمة كانت بذيئة اللسان، وقع بينها وبين أحمائها شر فلذلك أخرجت، والصحيح أنها ليست كذلك، أن السبب في إخراجها أن المطلقة ثلاثا ليست لها نفقة ولا سكنة، وعائشة رضي الله عنها مذهبها في ذلك يخالف مذهب غيرها من الصحابة رضي الله عنهم، وقد اختلفوا في هذا، ويخالف اللفظ الصريح، والرسول صلى الله عليه وسلم قد يعني أخبر بإطلاق الحكم ولم يعلقه من أجل البذاءة التي وقعت بينهم. فاحتج مروان على عائشة بأنه لو كانت فاطمة قد أخرجت بسبب الشر الذي وقع بينها وبين أحمائها، فقد وقع بين بنت عبد الرحمن بن الحكم وبين يحيى بن سعيد بن العاص من الشر، فقال إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر، إن كان من أجل أن فاطمة أخرجت من أجل الشر فحسبك ما بين هذين الزوجين عبد الرحمن بنت عبد الرحمن بن الحكم ويحيى بن سعيد من الشر، فأقتضي أن ذلك أنها تخرج إيه؟ أيضا يعني أبوها أخرجها وانتقلها. وهذا يقول المعلق حفظه الله وهذا مصير من مروان إلى الرجوع عن رد خبر فاطمة، فقد كان أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس كما أخرجه النسائي عن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان طلق بنت سعيد بن زيد البتة وأمها خرمة بنت قيس، فأمرتها خالتها فاطمة بنت قيس بالانتقال، فسمع بذلك مروان فأنكر، فذكرت أن خالتها أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاها بذلك، فأرسل مروان قبيصة بن ذؤيب إلى فاطمة يسألها عن ذلك، فذكرت الحديث أخرجه مسلم. فقال مروان لم يسمع هذا الحديث إلا من امرأة، فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا عليها الناس، لم يعمل بحديث فاطمة لأنها امرأة، وهذا ليس بدليل، فإن رواية المرأة الثقة الحافظة المأمونة مقبول عند عامة أهل العلم، ورواية المرأة غير شهادتها، فهي لا تحتاج إلى امرأة أخرى ولا إلى شهود آخرين. الرواية مقبولة من العدل الحافظ، وفاطمة لا تتهم وهي صحابية جليلة، زوجها النبي عليه الصلاة والسلام لأسامة بنت قيس حبه ومولاه، فكأن مروان أنكر الخروج مطلقا ثم رجع إلى الجواز بشرط وجود عارض يقتضي جواز خروجها من منزل الطلاق. لما وقعت في شأن ابنة أخيه أقر بخروج المطلقة، وحمل ذلك إما على حديث فاطمة أو على أن فاطمة أخرجت لما كان بينها وبين أحمائها من شر، وقد وجد ذلك في هذه الواقعة، أو أن أخاه غلبه على أن يخرجها. حديث صحيح أخرجه محمد وأخرجه مسلم، محمد يعني البخاري. قال رحمه الله: لم يختلف أهل العلم في أن المطلقة الرجعية تستحق النفقة والسكنى، واختلفوا في المبتوتة، يعني المطلقة ثلاثا، وكذا المختلعة التي طلقت طلق بائنة. قالت طائفة: لا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملا، وذلك لوجوب إسكان ولده، وولده في بطنها لا بد أن يسكن ولا بد أن تسكن هي تبعا لهذا الولد، فلا نفقة، وكذلك النفقة لا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملا، وهذا هو الصحيح. روي ذلك عن ابن عباس وهو قول الحسن، وعطاء ابن أبي رباح، والشعري به قال أحمد وإسحاق. وقالت طائفة: لها السكنى والنفقة حاملا كانت أو حائلا، روي ذلك عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود، وبه قال إبراهيم النخعي، وإليه ذهب سفيان وأصحاب الرأي. قولوا فترة العدة فترة فيها النفقة والسكنى. وقالت طائفة: لها السكنى بكل حال ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا، وحكي ذلك عن ابن مسيب، وبه قال الزهري، وإليه ذهب مالك والليث بن سعد والأوزاعي وابن أبي ليلى والشافعي. الصحيح القول الأول، وهو أنه لا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملا. قال: وسئل سعيد بن مسيب عن المرأة يطلقها زوجها في بيت بالكراء، بيت بالأجرة، على من الكراء؟ قال: على زوجها، فإن لم يكن عند زوجها مال فعليها، فإن لم يكن عندها فعلى الأمير. واحتج من لم يجعل لها السكنى بما روي عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثة، فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة، وأمرها أن تعتد عند عمرو بن أم مكتوم الأعمى فاعتدت عنده. أخرجه أحمد ومسلم، وهو الصحيح كما ذكرنا. فأما من جعل لها السكنى وهو قول الأكثرين فاختلفوا في سبب نقل فاطمة، فروي عن عروة أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة، وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش، وحش يعني موحش، خال لا أنيس فيه، فخيف على ناحيتها، فلذلك رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها. في رواية قالت: قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثا فأخاف أن يقتحم علي، فأمرها فتحولت. هذا يصح لو لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن قال لها: لا نفقة لك ولا سكنى لك، فكأن هذا إذن في الانتقال لو أخاف أن يقتحم علي. لكن قوله قد قال لها: لا نفقة لك ولا سكنى، دليل صريح على أن هذا الأمر ليس لها، فاجتمع فيها أسباب. قال: وروى القاسم عن عائشة أنها قالت: ما لفاطمة ألا تتقي الله، يعني في قولها لا سكنى ولا نفقة، ثابت عن عائشة رضي الله عنها من رواية البخاري. قال سعيد المسيب: إنما نقلت فاطمة لطول لسانها على أحمائها. عن سعيد المسيب قال: فتنت فاطمة الناس، كانت للسانها ذرابة فاستطالت على أحمائها، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم. وهذا مرسل لأن سعيد لم يدرك قصة فاطمة رضي الله عنها، وإنما رأي رآه. وهذه كلها اعتبارات لم يلتفت إليها النبي عليه الصلاة والسلام لو صحت، وهي احتمالات، وإنما قال لا نفقة لك ولا سكن لك. قال وروي هذا عن ابن عباس في معنى قوله عز وجل ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني الاستطالة على أحمائها، ولكن ليس هذا قول ابن عباس في المطلقة ثلاثا. قال ابن عباس الفاحشة المبينة أن تبذؤ على أهل زوجها، فإذا بذؤت فقد حل إخراجها، أخرجه الطبري. وقيل في تفسير الفاحشة أنها إذا زنت تخرج لإقامة الحد عليها، يروى ذلك عن ابن مسعود. وإنكار عائشة وابن المسيب على فاطمة بنت قيس من حيث أنها كتمت السبب الذي أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد في غير بيت زوجها، وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها نفقة ولا سكنا، فيقع به السامع في فتنة يظن أن للمبتوتة أن تعتد حيث تشاء. ولا شك أنه كما ذكرنا قول سعيد في حكم الإرسال ضعيف لم يدرك القصة، وقول عائشة يقتضي أنها كانت في مكان موحش فرخص لها، وأما قوله عليه الصلاة والسلام لا نفقة لك ليس ترخيصا، لا نفقة لك ولا سكنة، صريح لأنه ليس لها سكنة وليس فقط رخصة في أن تترك السكنة. قال ويجوز للمعتدة الانتقال عن بيت العدة عند الضرورة إن خافت بأن خافت هدما أو غرقا أو حريقا، هذا معنى الضرورة، مش الضرورة أنها تبقى مثلا متضايقة أو زهقانة، ليست الضرورة أنها تريد أن ترفه عن نفسها بعد الطلاق الحزين الذي وقع، وإنما الضرورة هدم، غرق، حرق، اختراق مكان غير آمن، اللصوص يقتحمون البيوت أو تخشى الاعتداء عليها. قال وإن لم يكن بها ضرورة وأرادت الخروج لشغل، فإن كانت رجعية فلا يجوز، ذلك أنها ما زالت زوجة ولا بد من إذن الزوج. قال وإن كانت بائنة فيجوز بالنهار ولا يجوز بالليل، لما روي عن أبي الزبير عن جابر قالت قال طلقت خالتي ثلاثة فخرجت تجد نخلا لها، فلقيها رجل فنهاها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي أو تصدقي منه أو تفعلي خيرا، أخرجه مسلم. في باب خروج المعتدة البائنة والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها. والنخل لا يجد في العرف غالب العرف إلا بالنهار، وقد نهي عن جداد الليل، وهذا قول ابن عمر قال لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها، ولهذا ذهب الشافعي. المتوفى عنها زوجها لا يجوز لها السفر الذي يكون عدة أيام، لأنه يلزم أن تبيت في غير منزل الزوجية، وكذا المطلقة الرجعية. والمبتوتة بل يجوز لهم أن تخرج نهارا بالنسبة إلى المتوفى عنها زوجها. قال أبو حنيفة لا تخرج المبتوتة ليلا ولا نهارا كالرجعية، وتخرج المتوفى عنها زوجها نهارا إن شاءت. قال عروة بن الزبير في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها إنها تنتوي حيث ينتوي أهلها، أخرجه مالك. قال رحمه الله وهذا قول أهل العلم. قال الشافعي لأن سكن أهل البادية سكن مقام غبطة وضعن غبطة، بمعنى سكناهم ليس مكانا مستقرا، وإنما إذا وجدوا مكانا أفضل منه انتقلوا، إذا وجدوا مكانا يغبطون أصحاب هذا المكان أو من نزل فيه عن مكانهم انتقلوا، فهذا مكان
إقامتها. الله أعلم. باب المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا. النوع الأول المطلقة، الثابت أن المطلقة الرجعية تبقى في بيت الزوجية حتى تنتهي العدة، لها النفقة ولها السكنة. المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنة على الصحيح إلا أن تكون حاملا. هو يرجح قول الشافعي في أن المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا، يرجع أن لها السكنة فقط. يقول لقول الله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، يحمل يقول إن الآية دلت على بمنطوقها على أنها إذا كانت ذات حمل أنفق عليها، مفهوم المخلفة إذا لم تكن ذات حمل لم ينفق عليها. ويحتج بحديث فاطمة عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام، فأرسل إليها وكيله بشعير، شعير نفقة، فسخطته يعني لم ترضى بهذه النفقة الدون، فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال لها ليس لك عليه نفقة. طب الرواية الثابتة الصحيحة لابد من العمل بها، رواه مسلم، قال لا نفقتي لك، ليس لك عليه نفقة ولا سكنة. لكنه لم يذكر هذه الرواية هنا، وفي الحقيقة لأن هذا خلاف مذهب الشافعي. فقال لها ليس لك عليه نفقة، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي فاعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده، فإذا حللت فآذنيني. إذا انتهت عدتها حلت الأزواج فأخبريني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. في الرواية الأخرى ضرب للنساء كثير الضرب، لكن كان بأنه لا يضع عصاه عن عاتقه، شايل العصا على كتفه على طول، كلها هتعمل حاجة وهي ضربة. قال أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وهي أصلا فيها إيه، فيها حدة، لا يناسبها معاوية أبو جهل. قال وأما معاوية فصعلوك لا مال له. صعلوك يعني فقير، مش صعلوك زي اصطلاح زماننا يعني. صعلوك يعني الذي ليس له مال في ذلك الزمن، لأن أبو سفيان كان إيه، أبوه رجل شحيح، وأبو معاوية كان صغير السن في ذلك الوقت. قال انكحي أسامة بن زيد. قالت فكرهته، كان أسمر جدا، قالت أسامة، وقالت بيدي هكذا، فقال ثم قال انكحي أسامة، قالت فنكحته فجعل الله فيه خيرا وارتبطت به، ساعدت معه. حديث صحيح أخرجه مسلم ورواه أبو بكر ابن أبي الجهم ابن سخير العدوي عن فاطمة، وقال أما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، أخرجها مسلم أيضا. قال الإمام في هذا الحديث أنواع من الفقه، منها أن المطلقة ثلاثا أو المختلعة لا تستحق نفقة العدة إلا أن تكون حاملة، ولها السكنة لقول الله عز وجل أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ثم أسكنوهن دي في الأزواج والرجعيات، لأنه لا تدري لعل الله بعد ذلك أمره في الرجعية، إلى قوله وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. وإنما سقط سكن فاطمة لبداءة لسانها، قلنا مرسل لا يثبت. ومعنى البتة المذكور في الحديث هو الثلاث، وقد روي أنها كانت آخر تطليقة بقيت لها من الثلاث، وده الصحيح ثابت في صحيح مسلم، لكنهم يحتجون به بأن طلاق الثلاث جائز، فلذلك ذكر هذه الرواية فقط أنه طلقها البتة. والصحيح أنه أرسل إليها بآخر ثلاث تطليقات، طلقة كانت لها فأرسل بها إليها، فهو صريح في أن لم يقع طلاق الثلاث في هذه القصة حتى يقره النبي عليه الصلاة والسلام ويوقعه، احتج به في إيقاع الطلاق الثلاث بلفظ مجمل قد فسر في الروايات الأخرى لأنها الطلقة المتممة للثلاث، فلا حجة فيه لمن يقول بأن طلاق الثلاث يقع ثلاثا. قال: وفيه جواز التعريض للمرأة بالخطبة في العدة عن الغير، لأن قوله عليه الصلاة والسلام لها: فإذا حللت فآذنيني، تعريض بالخطبة، يعني أخبريني، يعني أنه يريد أن يزوجها فهو يخطبها تعريضا لا تصريحا. قال: واتفق أهل العلم على أن التصريح بالخطبة لا يجوز في عدة الغير، وأما التعريض بالخطبة فيجوز في عدة الوفاة. قال الله سبحانه وتعالى وتقدس: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. أما المعتدة عن فرقة الحياة نظر، إن كانت ممن لا يحل لمن بانت منه نكاحها كالمطلقة ثلاثة والمبانة باللعان والرضاع، يعني فرق بينهما لأنه تبين أنها محرمة عليه، رضعوا مع بعض ففرق بينهما ولكنها في عدة من الوطء الذي وطئها، إن كانت ممن لا يحل لمن بانت منه نكاحها كالمطلقة ثلاثا والمبانة باللعان والرضاع يجوز خطبتها تعريضا كالمعتدة عن الوفاة، وإن كانت ممن يحل للزوج نكاحها كالمختلعة خلال فترة العدة يجوز أن يعقد عليها زوجها، والمفسوخة نكاحها، فسخ نكاحها لعيب في الزوج ورضيته، يقول: فيجوز لزوجها خطبتها تصريحا وتعريضا. الزوج نفسه ينفع يخطبها يتكلمها تاني في الزواج ويتقدم لها، لأنه له أن يتزوجها في فترة العدة الوحيد. وهل يجوز للغير تعريضا؟ فيه قولان: أحدهما يجوز كالمطلقة ثلاثة، والثاني لا يجوز لأنه يجوز لصاحب العدة معاوضتها وكالرجعية، لا يجوز للغير تعريضها بالخطبة بالاتفاق. الصحيح أن